الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وصلى الله وسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا ومراقبته في السر والعلانية. أيها الإخوة في الله، لقد كانت أمة العرب قبل الإسلام في جهالة جهلاء وضلالة عمياء، لقد كانوا أمة مهانة، لم يكن لهم قيمة ولم يكن لهم قدر بين الأمم، ليس هناك راية تجمعهم ولا موئل يلجؤون إليه، بل كانوا مزعا وأشتاتا، صاروا أهون الناس وأذل الأمم، استعبدهم الفرس والروم، فكانوا في حالة يرثى لها وفي واقع يندى له الجبين. وصلت أمة العرب إلى هذه المرحلة وإلى هذا المستوى، فلما أراد الله رحمتها ولما أراد الله الخير لها أرسل إليها أشرف خلقه وصفوة عباده محمدا صلى الله عليه وسلم. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها، لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعالها. إنه محمد بن عبد الله حبيب رب العالمين وخيرة الأنبياء والمرسلين، أفضل من مشى على الأرض وخير من طلعت عليه الشمس، بل هو شمس الدنيا وضياؤها وبهجتها وسرورها، ريقه دواء ونفسه شفاء، أجمل البشر وأبهى من الدرر، هو جملة الجمال وكل الكمال وواسطة العقد وزينة الدهر، يزيد على الأنبياء زيادة الشمس على البدر والبحر على القطر، فهو شمسهم وبدرهم وقطب فلكهم ونقش فصهم وبيت قصيدهم. حن إليه الجذع وكلمه الذئب وسبح في كفه الحصى وتزلزل له الجبل، كل كنا عن شوقه وحبه بلغته وبيانه. لقد كان مولده صلى الله عليه وسلم بشارة نور وخير وبكرة ضياء للكون بأسره، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد وحنت بالفلا وجناء. إن من قرأ سيرة المعصوم صلى الله عليه وسلم علم أنه بلغ في صفات الكمال البشري منتهاها، فلا أحد من البشر يدانيه أو يماثله فضلا عن أن يكون خيرا منه، وقد شهد بهذا رب العالمين وزكاه الله من فوق سبع سماوات وكفى بذلك شهادة. ومع هذا فقد شهد له أعداؤه وعدد ممن كان على غير ملته بأنه الشخصية العظمى في التاريخ،
وأنه لا أحد يضاهي هذا الرجل ولا يوازيه ويقاربه. يقول مايكل هارت في كتابه الشهير الخالدون 100، حيث اطلع وقرأ في سير العظماء على مر التاريخ واستخرج منهم 100 شخصية، أفضل 100 شخصية على مر التاريخ، وضعهم في هذا الكتاب، ثم أراد أن يصنفهم وأن يبدأ بأفضلهم، فتحير من يضع، إلا أنه وجد أنه لا أحد يستحق أن يكون قبل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الرجل: وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم على رأس هؤلاء 100، يقول: اخترت محمدا في أول هذه القائمة، لأن محمدا هو الإنسان الوحيد الذي نجح نجاحا مطلقا على المستوى الديني والدنيوي، ولما كان قوة جبارة لا يستهان بها، فيمكن أن يقال أيضا إنه أعظم سياسي عرفه التاريخ. ويقول برنارد شو الإنجليزي في مؤلف سماه محمد، وقد أحرقت السلطات البريطانية هذا الكتاب، يقول هذا الرجل: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد، وإن رجال الدين في القرون الوسطى ونتيجة، يقصد رجال الدين النصارى، نتيجة للجهل أو للتعصب، قد رسموا لدين محمد صورة قاتمة، لقد كانوا يعتبرونه عدوا للمسيحية، لكنني اطلعت على أمر هذا الرجل فوجدته أعجوبة خارقة، وتوصلت إلى أنه لم يكن عدوا للمسيحية، بل يجب أن يسمى منقذ البشرية. ثم يواصل كلامه فيقول: في رأيي أنه لو تولى أمر العالم اليوم لوفق في حل مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرنو البشر إليها. وهذا ثالث، وهو الفيلسوف الإنجليزي توماس كارغيل الحائز على جائزة نوبل في كتابه الأبطال، يقول: لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متحدث عن هذا العصر أن يصغي إلى ما يقال أن دين الإسلام كذب، وأن محمدا خداع ومزور. لقد رأيناه، اسمعوا إلى هذه الأوصاف والكلمات من هذا الرجل الكافر، والحق كما يقال ما شهدت به الأعداء. يقول: لقد رأيناه طوال حياته راسخ المبدأ، صادق العزم، كريما، برا، رؤوفا، تقيا، فلا حرا، رجلا شديد الجد، مخلصا، وهو مع ذلك سهل الجانب، لين العريكة، جم البشر والطلاقة، كأنما بين جنبيه مصابيح ليل بهيم. فصلوات الله وسلامه عليه، لقد كان صلوات الله وسلامه عليه نورا أضاء على الكون بأسره، ونعمة عظمى للبشرية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومع أنه صلى الله عليه وسلم كان نعمة كبرى ومنة جلى للبشرية، إلا أنه كان في مقابل ذلك أيضا غصة في حلوق المفسدين والمتكبرين والمجرمين، هؤلاء الذين ناصبوه العداء ووقفوا في وجهه وكاله أنواع البلاء وأشد البأساء، مع أنهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنه على الصراط المستقيم وأنه على الحق والهدى، ولكن اتباعهم له يعني أنهم سيفقدون امتيازاتهم وأنهم سيحرمون من شهواتهم ولذاتهم البهيمية، فهم يعلمون بالحق ويعلمون بالهدى، ولكن الكبر الذي في قلوبهم هو الذي جعلهم ينصرفون عن اتباع رسولنا صلى الله عليه وسلم. يؤكد ذلك رب العالمين في قوله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لقد كان أشد الناس عداء لنبينا صلى الله عليه وسلم اليهود، هؤلاء الذين شرقوا برسالته لأنهم كانوا يظنون أنه سيبعث فيهم الرسول، ما كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون من بين العرب. ولذلك توافدوا على الجزيرة فسكنوا في أماكن متفرقة، لأنه في نبوآتهم أنه سيخرج في جزيرة العرب وفي مكان يكون فيه نخل. ولهذا تجد بعضهم كان يسكن في المدينة وبعضهم كان يسكن في خيبر، لأنهم كانوا يظنون أن النبي سيكون من بينهم. ولكن الله خيب مسعاهم وخيب آمالهم، والله أعلم حيث يجعل رسالته. ذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى عن عائشة رضي الله عنها قالت: سكن يهودي بمكة يبيع بها تجارات، فلما كان ليلة ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مجلس من مجالس قريش: هل كان فيكم من مولود هذه الليلة؟ قالوا: لا نعلمه. فقال هذا اليهودي: أخطأت والله حيث كنت أكره، انظروا يا معشر قريش واحصوا ما أقول لكم، ولد الليلة نبي هذه الأمة أحمد الآخر، فإن أخطأكم ففي فلسطين به شامة بين كتفيه سوداء صفراء فيها شعرات متواترات. فتصدع القوم من مجالسهم وهم يعجبون من حديثه، فلما صاروا في منازلهم وذكروا لأهاليهم قيل لبعضهم: ولد لعبد الله بن عبد المطلب الليلة غلام فسماه محمدا. فالتقوا بعد ذلك في اليوم الآخر بذلك اليهودي وأتوا إليه فقالوا: أعلمت أنه ولد فينا مولود؟ فقال لهم: أبعد خبري أم قبله؟ قالوا: بل قبله، واسمه أحمد. قال: فاذهبوا بنا إليه. فخرج هذا اليهودي وبعض قريش حتى دخلوا على أمه فأخرجته إليهم، فرأى الشامة في ظهره فغشي على ذلك اليهودي، غشي عليه حزنا لهذا المصاب الجلل أن يكون هذا النبي عربيا. فلما أفاق قالوا له: ويلك، ما لك؟ قال اليهودي: ذهبت النبوة من بني إسرائيل وخرج الكتاب من أيديهم، وهذا مكتوب يقتلهم ويبز أخبارهم، فازت العرب بالنبوة، أفرحتم يا معشر قريش؟ أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج نبأها من المشرق إلى المغرب. وصدق وهو كاذب، لقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ففتح الله به الأرض وأشرق على الأرض نور الإسلام، فأصبح الإسلام ينتشر في هذه الأرض في مشارقها ومغاربها. أيها المسلمون، إنه بين الفينة والأخرى نرى هناك محاولات عابثة وحملات مغرضة يقودها الغرب الكافر، ومن ورائه دهاقنة الصهيونية العالمية. اليهود اجتمع هؤلاء جميعا على إطفاء نور الله جل وعلا، وحاشاهم، ومن ذا الذي يطفئ نور الله تبارك وتعالى؟ اجتمع هؤلاء من أجل إطفاء هذا النور، وما كان لهم في ظنهم وزعمهم أن يطفئوا هذا النور إلا بأن يسقطوا شخص رسولنا صلى الله عليه وسلم. فخرجت محاولات كثيرة في تشويه سمعة رسولنا عليه الصلاة والسلام وإظهاره شخصا عدوانيا شهوانيا. خرج ذلك قبل فترة قريبة فيما يسمى بالرسوم المسيئة في دولة الدنمارك، وقام لأجل الدفاع عن ذلك الرسام، قام لأجله دول ومنظمات بزعمهم أن هذا من باب الحرية الشخصية، وأنه من باب إعطاء الناس حرية في تصرفاتهم وأفعالهم، وأن لهذه الحرية الشخصية أن تكون حاضرة إذا كان الحديث عن محرقة الهولوكوست التي لا يريد اليهود أن يكون الحديث عنها إلا بما يوافق أهواءهم، فمن تكلم بغير ذلك فإنه يعاقب وإنه تصادر حريته. أما إذا كان الحديث عن الإسلام وعن رسول رب العالمين فهنا تحضر الديمقراطية وتحضر الحرية الشخصية. وما إن خبت جذوة تلك الحملة الظالمة على شخص نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم حتى تطل علينا حملة أخرى، ولئن كانت تلك الحملة الأولى في دولة ناعية من دول النصارى فإنها اليوم تكون في عرين حامية الصليب، زلزل الله ملكها وأسقط عرشها. هذه الدولة التي أصبحت تحتضن مثل هذه الحملات المغرضة التي يراد منها تشويه صورة رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه، تجمع بعض أقباط المهجر من النصارى مع مجموعة من اليهود الحاقدين وبعض الموتورين من قساوسة النصارى كالقس الأمريكي المتطرف تيري جونز صاحب دعوى إحراق المصحف الشريف. قام هؤلاء جميعا بتصوير فيلم لشخصية رسولنا صلوات الله وسلامه عليه ومحاكمته كما يقولون محاكمة شعبية، وقاموا بعرض هذا الفيلم في أحداث ما يسمى بأحداث سبتمبر، وحضرت مجموعة كبيرة من القنوات التلفزيونية الأمريكية لتغطية هذا الفيلم وتغطية هذا الاحتفال أو المحاكمة كما يزعمون. يسعى هؤلاء الجنات في هذا الفيلم إلى تحميل رسولنا صلى الله عليه وسلم مسؤولية هجمات سبتمبر والتشكيك في الإسلام، وأنه ليس رسالة سماوية بل هو اختراع بشري، وأنه لا يحمل سلاما للأرض بل يحرض على كراهية البشر وسفك الدماء، وذلك من أجل إصدار حكم بالإعدام في حق رسولنا عليه الصلاة والسلام. وأطلق هؤلاء المتطرفون على هذه المحاكمة اليوم العالمي لمحاكمة محمد بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. لقد حشد هؤلاء المجرمون أبشع ما تتخيلون من الصفات وألصقوها بجناب رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولولا ما أخشاه على نفسي وعليكم لذكرت بعضا من أوصافهم القبيحة التي جعلوها في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم. ولقد وقف الغرب الكافر ومن ورائه اليهود أمام هذه الحملة الظالمة موقف المتفرج ظاهرا الراضي باطنا بما يفعل. أجل، إنهم على مثل هذا الوصف وما تخفي صدورهم أكبر. والسؤال الملح عباد الله، لماذا يخشى الغرب ويقف هذه المواقف من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الإسلام ومقدساته؟ الجواب وبجملة مختصرة هو الخوف من الإسلام. لقد أصبح الإسلام ينتشر في الغرب وفي أمريكا كانتشار الشمس، واسمعوا إلى هذه التقارير والإحصائيات الغربية التي تدل على أن هذا الدين ينتشر في الغرب انتشارا مذهلا. جاء تقرير نشره موقع CNN بعنوان النمو السريع للإسلام في العالم الغربي، يشير هذا التقرير إلى أن أعداد الذين يعتنقون الإسلام كل عام في العالم الغربي كبير جدا، وهو تسارع مستمر. ففي 12 سنة تم بناء أكثر من 1200 مسجد في الولايات المتحدة الأمريكية فقط بمعدل 100 مسجد سنويا. والشيء العجيب أن معظم، وهذا من نص التقرير، الشيء العجيب أن معظم الذين يعتنقون الإسلام من الأمريكيين يتحولون إلى دعاة للإسلام بعد أن يلتزموا به بشكل مذهل وعجيب. ويؤكد عدد من الباحثين أن أكثر من 20,000 أمريكي يعتنقون الإسلام كل عام، وذلك بعد أحداث 11 من سبتمبر. وسبب ذلك هو الإقبال الكبير على شراء الكتب الإسلامية بعد هذه الأحداث، مما فتح مجالا للناس أن يتعرفوا على الإسلام من مصادره، وهذا ما يدفعهم لتصحيح فكرتهم عن الإسلام واعتناقه بسهولة. سئل المؤرخ اليهودي برنارد لويس عن مستقبل الاتحاد الأوروبي وأنه سيكون في المستقبل سيكون الاتحاد الأوروبي ندا لأمريكا، فقال لن يكون ذلك كذلك. لماذا؟ قال لأن أوروبا ستكون جزءا من الغرب العربي على نهاية القرن الحالي. وتشير بعض التقارير إلى أن أعداد الداخلين في الإسلام في الغرب تضاعف 4 مرات بعد أحداث 11 من سبتمبر. هذا لا يدل على صحة ما فعل وما حصل من تفجير، كلا ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أن هذا كان سببا من أجل أن يتعرف الناس على الإسلام المشوه، المشوهة صورته عندهم. حب الفضول جعلهم يقرؤون ويطلعون، فما إن قرأوا عن سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى أصبحوا يفدون على الإسلام زرافات ووحدانا. وهذا العدد الكبير في الداخلين إلى الإسلام أقلق الغرب. وهناك شيء آخر أيضا وهو يخص شخص نبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا هذه الحملات المسعورة عليه بذاته؟ لأنه أصبح لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صورة عجيبة في قلوب البشرية جمعاء. لقد أصبح شخصية لافتة للنظر، فلا بد من تشويه صورته. هناك استبانة أجريت في أسبانيا، وكلكم يعلم أن أسبانيا دولة نصرانية. اسمع إلى هذه الاستبانة التي أجريت عن أفضل 9 شخصيات في العالم على مر التاريخ. وضعت هناك 9 شخصيات، من بينها رسولنا صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام وماركس ولينين وغيره من الشخصيات المشهورة التي كان لها تأثير على البشر في مر التاريخ الطويل. ثم أجريت هذه الاستبانة على 268,000 شخص، أجريت عليهم هذه الاستبانة، فكان العجب العجاب أن المرشح الأول وبلا منازع هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، حيث صوت له 227,000 مصوت من مجموع 268,000. ثم أتى بعده ذلك عيسى عليه السلام، أما ماركس فكان الأخير بنسبة 500 صوت فقط. لقد كانت هذه الاستبانات عباد الله بمثابة جرس الإنذار بالنسبة لساسة الغرب الصليبي اليهودي، خوفا من اكتساح الإسلام للعالم، وهو أمر ليس عندنا فيه أدنى شك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يكون بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. أسأل الله أن يستعملني وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا من حماة دينه والداعين إليه، إنه سبحانه خير مسؤول. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإن العداء لهذا الدين قائم ما قام الليل والنهار، وإنه لن يتوقف أبدا، كما قال الله جل وعلا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومهما قدمنا من تنازلات لهؤلاء، ومهما ميعنا ديننا وأسقطنا ثوابتنا وأظهرنا أنفسنا بأننا قوم متحضرون للعالم الغربي من خلال التنازل عن ثوابت الشريعة ومن خلال محاربة أهل الخير والصلاح، مهما فعلنا فإننا في أعينهم أعداء، ولن يرضوا عنا أبدا حتى يتحقق مرادهم الذي حكاه رب العالمين بقوله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إن المساس بجناب النبي صلى الله عليه وسلم يتطلب منا أن نكون على مستوى التحدي، فلئن أسيء إليه وشوهت صورته واعتدي على عرضه ولم يحرك فينا ذلك ساكنا فأي دين نحمله حينها؟ إن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم هو واجب كل مسلم، وهو شرف وتاج يتتوج به كل عبد مسلم، والتخاذل عن ذلك هو علامة النفاق ودليل الكذب في محبته صلى الله عليه وسلم. ولئن تخاذلنا عن نصرة المعصوم صلى الله عليه وسلم فسوف يأتي الله بقوم يفدون بأرواحهم وأموالهم وأولادهم من أجل حمايته صلوات الله وسلامه عليه، وما ذاك إلا لأن الله جل وعلا قد تكفل بالدفاع عنه وبحمايته عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: الذي بيده القوة ولا قوة كقوة الله ولا قدرة كقدرة الله جل وعلا. يقول الله: إنا كفيناك المستهزئين. ويقول عز وجل: فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله، سيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ولذلك لما تمالأت قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة اجتمعوا وكانوا عند الباب 11 فارسا من أقوى وأشجع الفرسان، وكل منهم قد سل سيفه ينتظرون خروجه عليه الصلاة والسلام ليثبوا عليه وثبة رجل واحد فيقتلوه، لكن الله يراه هو في حفظ الله، فإنك بأعيننا، إنك بأعيننا في حمايتنا وحراستنا. خرج صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم لا يرونه، وقال: شاهت الوجوه، وتلا قول الله تبارك وتعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وأخذ شيئا من البطحاء والحصباء فوضعها على رأس كل واحد منهم وهم لا يرونه. وخرج عليه الصلاة والسلام وهؤلاء المساكين الضعاف جلسوا طوال الليل ينتظرون خروجه، حتى جاء رجل قد رأى المشهد والمنظر من بعيد فقال: ما تنتظرون يا معشر قريش؟ قالوا: ننتظر محمدا ليخرج حتى نقتله. قال: خبتم وخسرتم، والله لقد خرج من بينكم وتحسسوا رؤوسكم إن شئتم. تمسوا رؤوسهم فإذا التراب والمهانة والخزي والعار على رؤوسهم، قد وضعه رسولنا صلى الله عليه وسلم لأنه في حماية رب العالمين. من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفه شر من عزوا ومن هانوا. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. إن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم هو واجبنا جميعا، وإن نصرته عليه الصلاة والسلام تتطلب منا أن نقف موقفا صادقا نظهر فيه صدق إيماننا وإسلامنا بالدفاع عنه صلى الله عليه وسلم بالأسلوب الشرعي، ليس بالتهور ولا باستجلاب عداءات الخصوم وإثارة المعركة في أرض الإسلام. كلا، إن النصرة الحقة تعني صدق الولاء والبراء، تعني الدعوة إلى الله عز وجل، تعني فضح المنافقين، تعني نشر شريعة الإسلام، تعني نشر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العالمين، حتى يعرف الناس من هذا الرجل، وحتى يدرك الناس عظيم أخلاقه التي شوهها الغرب. وهذا ليس واجب الدعاة فقط أو العلماء، كلا، بل هو واجبنا جميعا. وقد سهل الله لنا من الوسائل الحديثة ما نستطيع به أن نبلغ دين الله للعالمين. فأروا الله من أنفسكم خيرا وكونوا على مستوى التحدي، واعلموا وتيقنوا يقينا جازما أن النصر لهذا الدين طال الزمان أو قصر. فلئن كان الإسلام ينتشر في الغرب مع ضعف إمكانياتنا وقلة دعوتنا، فكيف إذا وثبنا وثبة رجل واحد وأصبحنا جميعا جنودا لهذا الدين؟ ماذا نتصور أن يكون حال الغرب والشرق حينما نكون جميعا دعاة إلى الله عز وجل؟ أسأل الله بمنه وكرمه وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الدعاة إلى سبيله. صلوا وسلموا على إمام المتقين ورسول رب العالمين فقد أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه في محكم التنزيل فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، واعرض عليه صلاتنا في هذه الساعة. اللهم اجعلنا من أتباعه، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اجعلنا من الدعاة إلى شريعته، اللهم اجعلنا من الثابتين على سنته، اللهم ثبتنا على سنته حتى نلقاه، واحشرنا اللهم في زمرته يوم القيامة. اللهم أوردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا ممن يحظى بشفاعته يوم القيامة. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم إنا نسألك أن تعجل بالفرج لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كل إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم عجل لهم بالفرج والنصر والتمكين يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم فإنه لا يعجزك، يا قوي يا عزيز يا متين يا جبار السماوات والأرض، عجل بهلاك طاغية الشام يا رب العالمين. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه وجنده عجائب قدرتك. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في بورما وفي فلسطين وفي الصومال وفي سائر البلدان يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.